أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مفهوم الملك، وذكرنا بأنه ينتزع من ملك يملك ملكا 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 بتثليث الميم، ينتزع مصدر اصطناعي وهو التملك والتمليك. هذا التملك مصدر اصطناعي صناعي منتزع من هذه. وكيفما كان ذكرنا ما ذكره أهل اللغة لهذه الكلمة لهذه المادة من المعاني، وقلنا أنها ترجع إلى الاستيلاء والسلطنة والاحتواء. كلما ذكر في مادة ملكة إنما يرجع إلى هذا الاستيلاء السلطنة أو السلطة والاحتواء، هذا هو الذي ذكرناه. ثم ذكرنا ما ورد في القانون أيضا، قالوا احتواء. ذكرنا فيما ورد في كلمات علماء الاقتصاد وكذا وشراح القانون، وذكرنا ما ورد على ألسنة الفقهاء سواء كانوا من فقهاء العامة أم كانوا من فقهائنا، هذا ما تقدم بيانه. المستفاد من مجموع هذه ما ذكرنا أولا أن هذا ما ذكر في كلماتهم يرجع إلى الأصل اللغوي، وهو الذي ذكرناه إن الأصل اللغوي لهذه الكلمة الاستيلاء السلطة والاحتواء. ذكروا له كل هذه الألفاظ الثلاثة في كلماتهم، فتارة يعبرون عن الملك بالاستيلاء، يعبرون عن سلطنة المالك على ملكه ويتصرف فيه بما يشاء، وكذلك يعرفون الملك بأنه احتواء. كلها ترجع إلى هذا، وشيء واحد هو الأمر الثاني أنه لا إشكال في أن هذا الاستيلاء والسلطنة والاحتواء يتطلب الاثنينية في البين بأن يكون طرفان، طرف يسمى حاويا والطرف الثاني يسوى محتويا، فهناك طرفان في البين الاحتواء الاستيلاء والسلطنة، إنما يكون بين طرفين اثنينية في البين حاو ومحتوى، هذا لا إشكال فيه. يتطلب الاحتواء هذه الاثنينية، يتطلب المتقومة بطرفين أحدهما يسمى حاو والآخر يسمى محتوى، هذا هو الذي. فالحاوي هو المالك المتسلط والمستولي، والمحتوى هو المملوك الذي يتصرف فيه بما يشاء وما يريد إلا ما يحده الشرع أو القانون، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه هنا التمليك أو الملكية حكم وضعي انتزع من هذا النحو من الاستيلاء والاحتواء، فالتمليك ليس حكما شرعيا أثبته الشارع الأقدس. التمليك كالزوجية، فإنه هناك انتزاع من أن شخص يستولي على شيء ويكون تحت تصرفه ويتصرف فيه بما يشاء، ينتزع منه التمليك حينئذ. هذا التمليك والمملوكية أحكام وضعية، هذا حكم وضعي يتطلبه حقيقة هذا النوع من التصرف، هذا هو الملكية، فليس حكما شرعيا. الرابع، هل إن هذا التمليك والملكية هل هذا من الذي أعطى الملكية وحق الملكية للأشخاص؟ الإنسان له حق التملك والملكية، من الذي أعطى هذا الحق للإنسان؟ هل أن الحق إنما أثبته الإله فجعل هذا الحق إلها مقدسا كما ورد في تعبير بعضهم أنه حق مقدس، أم أن هذا الحق إنما كان لطبيعته هكذا، من الطبيعة إنما حصل هذا النوع، إذ أن هناك حاوي وهناك محتوى يتصرف هذا الحاوي في هذا المحتوى بما يناسب ما يريده ويدفع عنه المزاحم. حينئذ هذه طبيعة هذا النوع من الاحتواء، طبيعة هذا النوع من الاستيلاء، بحيث استيلاء يتصرف في المستولى عليه بما يشاء ويدفع المزاحم عنه، هذه طبيعتها تقتضي أن تكون هناك ملكية، فالملكية حق طبيعي لهذا الشيء، أو أنه هناك فهما حق مقدس، وإما حق طبيعي، وإما أن يكون هناك أن هذه من الأمور الاجتماعية التي ورد عليها الشرع وأمضاها حينئذ من دون أن ينهى. كل أمر اجتماعي إذا ورد عليها الشرع ولم يرد نهي من الشرع عنها يكون ذلك إمضاء وشرعي حينئذ. فمن عبر في عبارته منهم ابن أبي جمهور الإحسائي عبر بأنه واجب أو يجب، إنما يريد منه هذا المعنى أن هذا أمر طبيعي اجتماعي أمضاه الشرع، نظر إلى هذه الجهة، لأن يكون أن الشارع الأقدس هو الذي جعل هذا النحو من الحق، فإنه كان قبل الشرع كان أمرا طبيعيا حينئذ، هذا هو. فالإنسان له قابلية، جعل القابلية للإنسان من الله تبارك وتعالى، هذا لا إشكال فيه، ولكن هذه القابلية إنما تستوجب هذا المعنى، يستلزم من هذه القابلية أنه إذا استولى على شيء بسبب من الأسباب يتصرف فيه بما يريد ويدفع عنه المزاحم، إنما تسمى ملكية، تمليك، مملوكية، حاو، محتوى، وأمثال ذلك من التعابير. فملكية هذه، هذا ما ذكروا. ثم الأمر السادس أنه لا إشكال في أن أمثلتهم كلها وردت في الإنسان، الإنسان الحاوي والمحتوى مال، أن يكون هناك إنسان يتصرف في مال بما يريد ويدفع عنه المزاحم، فهل الأمر يقتصر على الإنسان فقط بأن تكون شخصية حقيقية، أم أن الملكية تتعدى الشخصية الحقيقية إلى شخصية حقوقية أيضا، كما هو المعروف في الاقتصاد العالمي بنوك إنما تتملك، حكومات إنما تتملك، وأمثال ذلك. وورد في الشرع أيضا كذلك، ورد في أن الدية ملك للميت، الميت هذا إنما تملك الدية بعد موته، والميت جماد حينئذ، فهل نعتبر له شخصية حقوقية بحيث يتملك؟ فتكون أمثلة ذكر الإنسان، يكون ذكر الإنسان في عباراتهم المتقدمة من باب المثال لكل من يكون له قابلية التملك، إما أن يكون التملك هذا قابلية التملك أتت من الله تبارك وتعالى في شخصية حقيقية وهو الإنسان، أم أن هذه القابلية إنما أضيفت باعتبار العقلاء وتسمى شخصية حقوقية، وهذا ما سيأتي بيانه. وسيأتي بحث هل الدولة مالكة أم ليست مالكة، هو يترتب على هذا الأمر. الفقهاء ولا سيما فقهاء الإمامية إذا تراجعون في كتبهم الأمر السادس أو السابع، إذا تراجعون في كتبهم ترون أنهم يقولون الملكية هي حق التصرف من المالك في المملوك بما يريد إلا إذا منعه الشرع، ويحق له دفع المزاحم عنه، فمن أراد أن يزاحمه ويمنعه من التصرف بماله يله الحق في أن يمنعه حينئذ. وهذا من لوازم الملكية حينئذ. فالملكية تثبت الحق التصرف للمالك بما يريد ويشاء، إلا إذا ورد منع وتحديد لهذه الحرية، ويحق له أن يدفع المزاحم عنه. ولذلك كان الفرق بين الملكية والحق أن الملكية في هذه الصفة دفع المزاحم كمال التصرف، أما الحق هل يكون كذلك أو لا؟ سيأتي البيان أيضا الفرق بين الملك والحق. هذا ما نستفيده من كلماتهم التي ذكرناها. ثم نذكر أسباب الملك، أن هذه الملكية أي أسباب التملك، أن هذا التملك لا بد أن يكون له سبب. هذا السبب ما هو؟ اختلفوا في ذلك علماء كلهم متفقون على أسباب ثلاثة هي المهمة عندهم، بينما الاقتصاديون وعلماء الاقتصاد أضافوا إلى هذه الأسباب الثلاثة أمور أخرى. نذكر الأسباب ونذكر بعد ذلك ما ورد في كلمات علماء الاقتصاد. فأسباب الملك بمعنى أسباب التملك، وهي إما شرعية، أسباب شرعية نصبها الشارع الأقدس أو أمضاها، هي عرفية أمضاها فتكون شرعية، أو أثبتها القانون المددي، أو أنه تقتضيه مقتضيات الاقتصاد العالمي، إذ حدثت هناك أسباب لملكية جديدة لم تكن سابقا، إنما المقتضيات الاقتصاد العالمي أثبت هذه الأسباب. أما الأسباب الشرعية المذكورة في الشريعة الإسلامية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع بحسب واقعها. إذا نراجع إلى هذه الأسباب واقعها لا تخرج عن هذه، يعني الحصر إضافي حقيقي لا تخرج عن ذلك. الأول ما يكون سببا للتملك ابتداء، بمعنى أن الشيء المملوك من هذا السبب لم يكن مملوكا لشرعا لأحد قبله، وإنما تم ملكه عن هذا الطريق فقط، عن طريق هذا السبب فقط ولأول مرة. الثاني ما يكون سببا لانتقال ملكية الشيء من مالك لآخر. الثالث ما يكون سببا في التعويض عن ملك تالف أو ضرر لحق بآخر. هذه هي الأسباب أو الأنواع الثلاثة التي تثبت التملك للإنسان، إما أن يعبر عنه بالسبب الأول بالحيازة والإباحة، وإما أن تكون بسبب الانتقال أي العقود، وإما أن يكون بسبب ثالث وهو التعويض حينئذ، أي أن هناك سبب للتعويض من تلف أو ضرر يعوض الشخص لذلك الذي أتلفه. ولكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة أفراد متعددة، الذي ينتقل بسبب العقد لا ينحصر بالبيع، إجارة، هبة ونحو ذلك، كذلك في الحيازة، كذلك في سبب التعويض. وإذا أردنا حصر هذه الأنواع الثلاثة تحت عناوين جامعة فهي أسباب ثلاثة. السبب الأول الاحتياز أو الإحراز، يحتاز بمعنى يضع يده عليه من دون أن يكون سبق ملك لأحد عليه، فبهذا السبب يتملكه ابتداء. الثاني الانتقال أو التمليك. الثالث التعويض أو التضمين، فهناك ضمان تعويض، هذا هو السبب. إذا أردنا أن نذكر الأسباب المتقدمة في عناوين جامعة، هذه هي العناوين الثلاثة المعروفة في الكتب الفقهية: الاحتياز والإحراز أي إحراز المباحات، التعويض أو الانتقال والتعويض، الانتقال والتمليك، الثالث التعويض والتضمين. هذه هي العناوين الجامعة. الكلام في كل واحد من هذا إنما يتم إذا ذكرنا كلمات العلماء في البين نذكر بعض كلمات الأعلام في المقام من القانون المدني ومن علماء العامة ومن علماء الخاصة نذكر، ثم نذكر ما يرتبط بهذه العناوين الثلاثة. الأول قال الأستاذ مصطفى الزرقاء في كتابه المدخل الفقهي العام، كتاب جيد، في الجزء الأول صفحة 242، إن أسباب التملك التي أقرها التشريع الإسلامي تنحصر في أربعة: إحراز المباحات، 2 العقود، 3 الخلفية بفتح الخاء واللام، والرابع التولد من المملوك أي النماء. هذه هي الأسباب التي ذكرها هذا الأستاذ في كتابه القيم. وقال في تعريف المباح بأنه المال الذي لم يدخل في ملك محترم ولا يوجد مانع شرعي من تملكه، شرطه أن لا يكون في ملك مالك حتى يسمى مباحا، الشرط الآخر أن لا يكون مانع شرعي من تملكه كالمال، كالماء في منابعه والكلأ في منابته والأشجار في البراري غير المملوكة وصيد البر والبحر. هذه أمثلة ثلاثة وأمثلة كثيرة. أما وأنه كما أنه مثل للعقود بالبيع والإجارة والهبة والكفالة والإقالة لتشمل جميع أنواع العقود المشروعة، أن هذه العقود هي عقود مشروعة، إنها إما أسسها الشارع الأقدس وهي بعيدة، وإما أن كانت هذه متداولة وأمضاها الشارع الأقدس حينئذ بشروط. وجميع أنواع الأموال، أموال من عين أو نقد ودين ومنفعة وحق، إذا الحقوق أيضا ربما يتعاوض عليها ويباع حق مقابل مال، وسيأتي بيان ذلك. كما عرف الخلفية بفتحتين مع تسكين الياء بأنها حلول شخص أو شيء جديد محل قديم زال في الحقوق. كان شخص له حقوق فيها مال، هذا الحق هذا الشخص زال وانتهى وزالت حقوقه، خلفه شخص آخر. وقال بأنها على نوعين: الخلفية خلفية شخص عن شخص كالإرث، الثاني خلفية شيء خلفية شيء عن شيء وهي التضمين والتعويض، إما تضمين أو تعويض. فخلفية شخص عن شخص ذاك في الإرث، خلفية شيء عن شيء وهو في التضمين والتعويض. وقال وفي الأول يكون أي الإرث خلفية الشخص، يكون الإرث خلفية يحل بها الوارث محل المتوفى في ملكية أمواله المخلفة التي تسمى بالتركة. وفي المسؤوليات المتعلقة بتلك التركة، إذ كان لهذا الشخص المتوفى مسؤوليات بالنسبة إلى هذا المال، دين وصية وأمثال ذلك، هذه المسؤوليات كلها تنتقل إلى الخلف من بعده الذي يقوم مقام المتوفى، هذا هو الخلفية في الشخص. وفي الثاني قال بأن التضمين أو التعويض مثل ما إذا أتلف أحد لآخر شيئا أو غصبه منه فهلك أو فقد، وكذا إذا ألحق بغيره ضررا بجناية أو تسبب في ذلك وأمثاله تسبب بمثل ذلك وأمثاله يجب عليه ضمان ما أتلفه وتعويض الضرر الذي باشره أو تسبب به. هذا هو معنى التضمين حين. ويدخل في ذلك الدية وأرس الجنايات، فكل ذلك إنما يملك بسبب الخلفية. وأما السبب الرابع فيراد به أن نماء المملوك يتبع الأصل، فيكون مالكاً ملكاً لمالك الأصل كثمار الأشجار وولد الحيوان وأصواف الغنم وألبان البقر وأمثالها. هذا هو الذي ذكره الأستاذ مصطفى الزرقاء في كتابه المدخل الفقهي العام، حصر هذه الأسباب الثلاثة. ما ورد ثاني ما ورد في كتاب مجلة الأحكام المادة 1248 أسباب التملك ثلاثة. الأول الناقل للملك من مالك إلى مالك آخر كالبيع والهبة، وإنما ضرب مثالا كما سيأتي، ضرب مثالا بالبيع والهبة، وأن العقود أكثر من ذلك لبيان أن عقد فيه تعويض مبني على المعاوضة وعقد ما ليست مبنية على المعاوضة كالهبة أي المجانية، ولكن كلا العقدين تورث الملكية. الثاني أن يخلف واحد الآخر كالإرث. الثالث إحراز شيء مباح لا مالك له، وهذا الثالث على قسمين، إما حقيقي وهو وضع اليد حقيقة على شيء، وإما حكمي وذلك بتهيئة سببه كوضع إناء لجمع ماء المطر أو نصب شبكة لأجل الصيد، فهذا هو إحراز حكمي وذاك إحراز حقيقي. ومثلت المجلة في السبب الأول بالبيع والهبة، وإن أمثال العقود هي أو العقود هي كثيرة، لما اقتصرت المجلة على هذين العقدين فقط؟ للإشارة إلى أن العقود إما معاوضية كالبيع ويلحقها الإجارة ونحو ذلك، وإما أن لا تكون معاوضة كالهبة التي هي من أسباب التملك، والجميع أي جميع العقود تشترك في انتقال المال أو المملوك بواسطة العقد من ملك إلى آخرين. هذا هو الثاني. الثالث ما يذكره الشهيد رحمه الله، ونذكر عبارته الشهيد الأول.